والذكر أفتوني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من فتاوى الناس. أيها الأحباب الكرام، أيها الإخوة الفضلاء، أسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم في جنات الفردوس الأعلى، وأن يجعلنا جميعا ممن إذا أذنب استغفر، وممن إذا أنعم الله عز وجل عليه شكر. وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر إخواننا في كل مكان، وأن يعز الإسلام وينصر المسلمين. أيها الأحباب الكرام، نبدأ بهذا السؤال. يقول السائل: لم أكن من المصلين والآن عندي 28 سنة والحمد لله أصلي الآن، كيف أقضي وأعوض ما فاتني؟ أقول أخي الكريم بارك الله فيك، العلماء مختلفون على قولين: هل تصلي مع الظهر ظهرا ومع العصر عصرا، يعني مع كل صلاة صلاة، أم تكثر من النوافل؟ والذي تميل إليه النفس هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن تكثر من النوافل، وذلك لما رواه الترمذي حسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن كانت كاملة قبلت وقبل سائر عمل، وإن كانت ناقصة قال الله جل وعلا: انظروا هل لعبدي من تطوع. فهذا يدلك دلالة واضحة على أن التطوع يكمل الله عز وجل به الفريضة. نعم، معنا سائل، تفضل.
السلام عليكم.
أختنا محمد، تفضلي. وعليكم السلام.
لو سمحت يا شيخ، لازم الواحد هو لازم الست وهي بتصلي لازم تلبس فعلا شراب؟ وسؤال تاني، وهي لو انا بصلي وانا لابسه الخمار، ايدي تبقى تحت الخمار ولا فوقه من بره؟ وبالنسبه للنقاب في الصلاه، يعني مثلا لو انا رافعاه، يعني لو انا لابساه في مكان عام ودخلت في مسجد اصلي ونزلته على وشي، لازم ارفعه ولا لازم ينزل على وشي؟ وشكرا لحضرتك وجزاك الله خير.
بارك الله فيك، اكرمكم. أختنا محمد بارك الله فيها تسأل، تقول: هل يلزم المرأة أن تلبس جوربة في الصلاة تغطي قدميها؟ يستحب لها ذلك، يستحب للمرأة أن تغطي قدميها إما بجورب أو بجلباب واسع طويل نازل على الأرض. والآن عندنا في مصر إسدال، اسمه إسدال الصلاة، هذا طويل جدا، لو صليت به فإنه إن شاء الله يغطي القدمين تماما، وهو معروف مشهور. لكن إذا انكشف قدم المرأة في الصلاة تصح الصلاة مع الكراهة. أما حديث هل تصلي المرأة في درع وخمار، قال: نعم إذا كان سابغا يغطي ظهور القدمين. هذا حديث موقوف، وموقوف صحيح قول أحد الصحابة، ولم يصح مرفوعا، فلذلك قال العلماء باستحباب تغطية قدم المرأة في الصلاة وليس بالوجوب. ثم تسأل أختنا الكريمة: هل تضع يديها تحت الخمار؟ المرأة أثناء الصلاة تكشف الوجه والكفين أثناء الصلاة إذا لم يراها النبي. ثم تقول: ما الحكم إذا راها أجانب وكانت تصلي في مكان يراها الرجال؟ فنقول: أولا، كيف تصلي في مكان يراك الرجال وأنت تركعين وتسجدين أمام الرجال؟ فالأولى أن تستتري بعيدا عن الرجال في أي مكان لا يراك فيه الرجال. فإن اضطررت أختنا الكريمة فتغطي وجهك وتصلي وأنت مغطية وجهك، أسأل الله أن يسترك ويستر بيتنا وبنات المسلمين. أختنا أم عبد الله، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزاي حضرتك وجزاك الله علينا خير إن شاء الله.
الله يبارك فيك يا أختنا.
دقيقة واحدة، الله يبارك لك، هفتح البيت بعدين. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت، أنا شفت رؤية ست الشيخ، ربي يبارك لك، يا ربي يقدرك كده وتجاوبنا عليه. أنا شفت، اللهم اجعله خير، إن أنا ماشية في شارع زي شارع الأرياف كده بس نضيق جدا، والبيوت فيه مقفلة وفيها أمان بفضل الله، وسمع البيوت عمرانة. وفي المهم إيه، جيت لآخر الشارع وعادي، حسيت إن أنا مش مطمنة، فرجعت للشارع تاني على أساس أرجع بيتي، برضو لاحظت ان في صوت كارديو عن الشيخ، المهم ربنا ألهمني أعمل إيه في الوقت ده، لا من هنا أعرف أقدر أعدي ولا من هنا. ورحت طرت في الرؤية، قعدت أطير يا عم الشيخ لغاية لقيت نفسي خرجت بره المدينة، ولقيت في خضرة وأنا في حجري حزمتين خضرة. ولما أقدر لقيت حزمتين الخضرة دول هيعقوني في الطيران، رحت حتفاهم وأنا طايرة. وبعد كده لقيت لما أقدر الشبشب اللي في رجلي برضه هيعقني، رحت قلعها وحطها في حجري ودورت الطيران لغاية ما لقيت نفسي بطير يا عم الشيخ فوق عماير كبيرة. وبقت لما لاحظت ان في اخت قاعده في بيتها وبتشاور عليها هي وبنتها وبتقول شوفي الست اللي طايره. فالمهم ربنا اكرمني ووصلت بالسلامه، ولقيت زوجي نايم على هيئه مكان كبير كده وما فيش فيه الحيط فايبر. فالمهم هو مخضوض عليا، قلت له انا جيت بالسلامه اهو ما تتخضش، يا رب يبارك لك ترد على الرؤيه دي يا رب.
ربنا يحفظك. حاضر يا اختنا، بارك الله فيك ان شاء الله. اخونا خميس من السعوديه، تفضل يا اخونا الكريم. اخونا خميس تفضل. طيب الخط انقطع، ممكن ان يعاود ان شاء الله تعالى. بالنسبة لاختنا التي سألت عن رؤيا، اسأل الله ان يحفظها وان يرعاها، ان شاء الله تكون رؤيا خير باذن الله تعالى. لكن في الحقيقة انا لا اعرف في تأويل الرؤى شيئا، واخبروني الان ان هناك برنامج الساعة 6:15 في قناة الناس يوم الثلاثاء لتأويل الرؤى، فلا بأس أختنا أن تتصل عليه. بارك الله فيك وحافظك ورعاك. هذا سائل يسأل ويقول أنا وكيل مدرسة وطالب أتى بحليب ناقة كهدية وأخذه المدير وشربت منه، فما الحكم علما بأنه لا أملك له أي درجة؟ نقول يا أخانا الكريم، النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن الموظفين في الدولة لا يجوز إعطائهم هدايا من قبل الناس الذين لهم بهم علاقة. فمدير المدرسة لا ينبغي أن يقبل هدية من الطالب، والمدرس لا ينبغي أن يقبل هدية من طالبه الذي يدرس في فصله. يمكن أن يأخذ هدية من طالب آخر هو لا يدرس عليه أو من مدرسة أخرى. ودليل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هدايا العمال سحت، يعني هدايا الموظفين سحت. معنا اتصال. نعم، مصطفى من السعودية.
السلام عليكم.
أم مصطفى. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي.
ازاي حضرتك يا شيخ؟ وجزاك الله خيرا عنا.
بارك الله فيك.
سؤالي هو كيفية حفظ القرآن الكريم؟ ده سؤال. السؤال الثاني، لو أنا وزوجي هنصلي مع بعض جماعة، كيفية الوقوف؟ هل بنقف جنب بعض ولا ورا بعض ولا ايه بالظبط؟
حاضر
وشكرا، جزاك الله خيرا.
بارك الله فيك. معنا اتصال. اختنا ام جابر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
إيه لو سمحت يا شيخ، هو طهاره الحيض هي طهاره النفاس؟
حاضر
شكرا. وهل الطفل بيطهر مع الام؟
يندفن معاها؟
بيتطهر معاها؟
كيف يتطهر معاه يعني؟
يعني هي الأم لما تتطهر من الولادة، يعني طهارة الأربعين، هل هي طهارة الحيض هي نفس طهارة الولادة؟
حاضر.
والطفل بيتطهر مع الأم برضو؟ أصل يعني عادات وتقاليد في العرف عندنا إن الطفل في يوم الأربعين أمه تستحمى وهو يستحمى معاه.
طيب حاضر. ماشي. اولا نجيب اختنا ام مصطفى، تسال عن اذا صلت المراه مع زوجها جماعه هل يقفان بجوار بعض ام يقف هو امام وهي خلف؟ الجواب يقف هو امام وهي خلف، فالمراه لا تقف بجوار صف الرجال حتى ولو كان الرجل من محرمها. واستدلوا بحديث انس رضي الله عنه حينما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيتهم، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى أنس واليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصلت المرأة العجوز خلفهم. فقال البخاري رحمه الله باب المرأة صفا وحدها، أي المرأة تقف صفا وحدها إذا تقف خلف زوجها. أما بالنسبة طيب ناخذ اتصال. أختنا أمة الله من المغرب.
نعم
تفضلي أختنا.
السلام عليكم يا سيدي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لم أسمع جيدا.
ارفعي صوتك يا أختنا.
ابنتي تبلغ من العمر. تسمعني يا سيدي؟
تبلغ من العمر.
تسمعني؟
أسمعك نعم بارك الله فيك.
ابنتي تبلغ من العمر 29 سنة، تريد أن تتزوج من رجل مسيحي مستعد للإسلام. المشكل فارق السن يبلغ من العمر 61 سنة، وهو رب العمل في الشركة التي تعمل فيها، ورفضت أنا وأبوها. هل علينا إثم بحيث قالت لم أسامحكما؟ وجزاك الله خيرا يا سيدي.
أخونا خميس من السعودية رجع مرة أخرى، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال يا شيخنا؟
سلمك الله وبارك فيك.
الله يعطيك العافية. بالله عندي استفسار بس يا شيخ، عندي سؤال. أنا والدتي متوفية، فأنا عاوز أعمل لها صدقة جارية، فهل ينفع في السعودية عادي ولا أسويها في مصر ولا إيه الوضع بالضبط؟
حاضر إن شاء الله.
السؤال الثاني الله يعطيك العافية، بالله أنا عندي والدي زعلان مني يمكن أكثر من 5 شهور، فأنا يعني حاسس بالذنب جدا جدا يعني.
زعلان منك ليه؟ ما السبب؟
جاوبني على السؤال هذا بأي طريقة يعني.
سببك ما سبب غضب والدك منك؟
والله ما في أي أسباب، أسباب يعني بسيطة جدا 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 يعني، هو مع نفسه كده زعل مرة واحدة، فأنا مش عارف إيه الحل بالضبط كده يعني.
طيب حاضر،
وجزاك الله ألف خير يا شيخ.
لك مثله وبركة فيك الله يكرمك. الأستاذ محمود من القليوبية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت والله يا عم شيخ، أنا عندي مشكلة. والدي عنده 65 سنة ومن قديم الأزل من تصرفاته إن هو كلامه مغاير للحقيقة، مش عايز أقصد الحقيقي ليها يعني، مسمى ليه يعني، الكلام اللي بيقوله غير الحقيقة. الحاجة التانية يعني مصدر فلوسه بيجيبها من خدمة يعني نصب أو ياخد من الفلوس من الناس على أساس إنه يعمل مصلحة وما بيعملهاش، وبيصرفها في أماكن برضه مش مظبوطة. فكان عليه فلوس قبل كده وصلت ل 15,000 جنيه فأنا دفعتهم له، أنا متأثر الحال دفعتهم له غير النسبيات، فبرضه مستمر برضه في كتابات وصلات أمانة على بياض، وبرضه عليه مبالغ برضه كان واخدها من الناس على أساس إنه يقدم لهم مصالح وما بيعملهاش. فأنا كده دلوقتي أنا بس شايل البيت بوالدتي بإخواتي بمصاريفهم بإيجارهم بكله، بس أنا دلوقتي لو عليه حاجات تانية دلوقتي أدفع برضه ديون اللي عليه ديون عشان كل مرة يكررها ولا لأ؟
حاضر.
اتفضل.
بارك الله فيك. أختنا أمة الله من ليبيا. تفضل يا أختنا.
أيوه السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحفظك يا شيخ إن شاء الله يا رب.
بارك الله فيك تفضلي.
لو سمحت يا شيخ انا عندي شويه بس نتاع الهدايا نسوي كبار، انا نقري فيهم ويجيبوا لي حاجات مرات نستحي نردهم عليهم، كيف نتعامل معهم؟
انت ماذا تعملين يا اختنا؟
انا مدرسه قران.
مدرسه قران في مدرسه؟
في جامعه.
في مسجد وهم يعطوك هدايا؟
مسجد.
أيوة وهم يعطينك هدايا، لكن أنت تأخذين
نرد عليهم.
تأخذين راتبا على هذا التدريس؟ تأخذين راتبا ولا لا؟
إيه ناخذ.
تأخذي راتب؟
أيوة.
طيب حاضر.
شكرا ربي يحفظك يا شيخ.
بارك الله فيك. نعم. نقول لأختنا أم مصطفى التي تسأل عن كيفية حفظ القرآن الكريم، يمكنك يا أختنا الكريمة أن تبدأي بثلاثة أمور. الأمر الأول تقليل المحفوظ، يعني تحفظ كل يوم 3 آيات، وتبدأي من الصور القصار، من أول عما يتساءلون، تختم جزء عام أولا. ثانيا تقرأين هذه 3 آيات على زوجك أو على إحدى الأخوات التي تجود القرآن جيدا أو تقرأ القرآن قراءة جيدة. الأمر الثالث تكرار هذه الآيات 3 في الصلوات 5، إذا كل يوم 3 آيات يعني في الشهر 90 آية، وتستمر على ذلك ثم تقيم الليل بما تحفظينه وتراجعينه. بهذه الطريقة البسيطة السهلة يمكن أن تواصل إن شاء الله تعالى، إلا إذا كان حفظك جيد ممكن تحفظ في اليوم صفحة أو نصف صفحة على قدر ما تستطيعين، لكن لابد أن تصلي بها الصلوات الخمس، وأخذت اليوم صفحة غدا تسمع الصفحتين، بعد غدا تسمع ثلاث صفحات، بعد غدا بعده أربع صفحات، وهكذا كل يوم تراجع الماضي كله. بهذه الطريقة إن شاء الله سيثبت القرآن في ذهنك. وهناك على الموقع محاضرة بعنوان قواعد إدارة العقل حوالي نصف ساعة، ممكن زوجك ينزلها من على النت وتسمعوها، كيفية الحفظ، أوقات الحفظ، الأطعمة التي تنمي الذكاء والحفظ، الأطعمة التي تبعد يعني تؤثر في الحفظ، كيفية تحويل الحفظ من قصير المدى إلى طويل المدى، كيف تنمي تركيزك في ثلاث دقائق ترفعه من 20% إلى 100% وهكذا. أيضا أختنا أم جابر تسأل عن طهارة الحيض مثل طهارة النفاس، يعني الاغتسال من الحيض كالاغتسال من النفاس. نعم، الاغتسال من النفاس كالاغتسال من الحيض تماما. المرأة أكرمكم الله تأخذ قطنة، تستنجي أولا ثم تأخذ قطنة تطهر بها باطن فرجها أكرمكم الله، وتكون القطنة مبللة بمسك أو طيب أو نحوه، ثم تتوضأ وضوها للصلاة، ثم تغسل رأسها جيدا، ثم تغسل الجنب الأيمن ثم الجنب الأيسر بهذه الطريقة التي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في غسل الجنابة. فغسل الجنابة كغسل الحيض كغسل النفاس كله واحد إن شاء الله تعالى. أختنا أم يوسف من العربية، تفضل يا أختنا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بس حضرتك دلوقتي أنا عايز أعرف بس بالنسبة لجفت التوفير اللي هو البوستة، حرام ولا لأ؟ لأني أنا حطيت ناس قالوا لأ حرام سحبت الفلوس، وناس قالوا لأ مش حرام طالما أنت بتشيليها وما تنسكيش إن تاخدي فوائد عليها أو خديها وطلعها في أي حتة.
حاضر أجاوبك إن شاء الله.
حاجة تانية لو سمحت.
نعم.
ألو.
أيوة تفضلي يا أختنا.
السلام عليكم، معلش سؤال تاني. حضرتك دلوقتي أنا زوج عنده دي جي اللي هو بتاع الأفراح والأغاني.
زوجك عنده إيه؟
دي جي اللي هو بيروح الافراح.
دي جي
حضرتك. انا كذا مره انا عارفه انه حرام وفلوسه حرام وكده والله اعلم، فانا بسال حضرتك
دي جي ده في اغاني وكلام من ده يعني بيروح يشغل اغاني في
الافراح العاديه بتاعتنا دي. فانا كذا يعني لما عرفت انه حرام فكذا مره قلت له سيبه كده فهو مش راضي. فاحنا اغلبيه الوقت مثلا لو فتحت ومعناش فلوس فبضطر اصرف الفلوس دي على البيت وعلى الاولاد في اكل وشرب، ده حرام ولا لا؟ واعمل ايه وانا مش قادره اقنعه ان هو يسيبه، مع انه يعني سبحان الله احنا فعلا مش محتاجين فلوس يعني بغنى عنها، بس هو عامله هوايه كده. وانا حاولت اقنعه قال لي لو دورت هتلاقي كل حاجه حرام في حواليك وكل حاجه بتتعمل حرام، فانا مش عارفه اقنعك. وبالله عليك اهم شيء الدفتر، وانا مش عارفه اشيل فلوسي فين.
حاضر يا اختنا ان شاء الله. حاضر محمد.
الو السلام عليكم.
عفوا محمد وعليكم السلام ورحمه الله، تفضل.
ازيك يا شيخنا؟ انا حبيبك الله والله يا شيخنا.
بارك الله فيك، الله يحفظك،
ربنا يكرمك. انا بس اتصلي بس حضرتك، كان معايا اخويا واثنين اخواتي برضه زي اخواتي كلنا في مكان واحد، فانا ارجو ان انت اقول لهم كلمه على الصلاه عشان هم تاركين الصلاه، وتعرفهم على ترك الصلاه. ان شاء الله ربنا يجعلك سبب في هدايتهم ان شاء الله.
ربنا يحفظهم ويرعاهم. حاضر ان شاء الله،
ربنا يكرمك.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. نعود الى اسئلتنا. نقول أختنا مجابر تقول هل المرأة بعد 40 يوم تغتسل فيغتسل معها طفلها؟ هذه عادة أو هذه بدعة ابتدعها بعض الناس ليس لها دليل في الشرع، بل إن الأخت المسلمة إذا انقطع الدم بعد النفاس يعني بعد الولادة 10 أيام مثلا أو 5 أيام أو أقل أو أكثر تغتسل وتصلي وتصوم وقد طهرت المرأة، ولا علاقة بغسل الطفل بال40 يوم. أختنا من المغرب تقول بأن ابنتها 29 سنة وتريد أن تتزوج رجلا عمره 61 سنة مدير المصنع الذي تعمل فيه. نقول يا أختنا الكريمة، إذا كان وهي طبعا هي رفضة، هي وأبوها رفضين عشان السن الفارق السني، نقول أولا إذا كان هذا الرجل الذي عمره 61 سنة رجلا صالحا ويصلي ويعرف الله عز وجل فلا تمنعوا ابنتكم من الزواج منه. أما إذا كان هذا الرجل لا يصلي أو رجل يشرب مخدرات أو رجل يعني من الفاسدين حتى لو سنه 20 سنة أو 30 سنة لا يتزوج. يبقى إذن المسألة مسألة صلاح وليست قضية سن كبير أو سن صغير. وهي تقول لن أسامحكما. نعم إذا كان الرجل صالحا وأنتم حرمتموها من الزواج من الرجل الصالح ففعلا تأثمان. بارك الله فيكم. أخونا خميس من السعودية يقول كيف يعمل لوالدتي صدقة جارية وهل يجوز أن تكون في السعودية؟ نعم يجوز تعملها في السعودية وفي أي مكان، لكن السعودية بلد غنية وفيها المنفقون كثيرون، لكن أنت انظر إلى بلدك في مصر ستجد فيها فقراء كثيرين، تعمل صدقة جارية في مصر أولى للحاجة، وإن عملتها في السعودية جاز. ومن الصدقة الجارية معناها إيه؟ معناها عمل يظل أجره مستمرا، هذا معنى الصدقة الجارية. فعندنا مثلا إذا أردت أن تعمل صدقة جارية ممكن تشتري بعض المصاحف وترسلها للصومال كلما قرأوا فيها لك مثل أجره. أيضا من الصدقات الجارية في مصر مثلا انظر إلى أئمة المساجد وخطباء المساجد، تقول لخطيب المسجد ألا تريد كتابا تخطب منه؟ يقول مثلا أريد كتاب ب50 جنيه، تشتري له الكتاب، كلما حضر خطبة وخطب لك ولأبيك مثل أجره. مثل كتاب المادة الحاضرة للخطبة والمحاضرة 250 جنيه، كتاب جميل جدا 12 مجلدا يخطب منه حوالي 10 سنوات ولك مثل أجره. وهكذا الصدقة الجارية أو سبيل ماء الناس تشرب منه أو نحو ذلك من هذه الأشياء. يقول والده غضبان عليه، أنا أقول لك أولا أنا أشكرك على أنك تحاول أن ترضي والدك وهذا يدل على طيب قلبك وصفاء نفسك، لكن أقول لك لو طلب منك والدك مالك كله في مقابل رضا ارضيه، فالدنيا لا تساوي شيئا. إياك أن تغضب والدك من أجل ماله أو أجل كذا، أو غاضب منك حتى لو كان والدك مخطئا، قبل يده وقبل رأسه واجلس قل والله ما أمشي حتى ترضى عني، والله لا أمشي حتى ترضى عني، الدنيا كلها لا تزن شيئا، أهم شيء ترضى عني. ما أظن أن والدك في قسوة القلب أن يقول لك لا لن أرضى عنك. حاول قدر الإمكان تسترضي والدك قبل أن يموت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد الناس لو أمراك والدك أن تخرج من الدنيا فاخرج من الدنيا لهما، يعني أعطيهم كل ما تملك. فأقول أخي الكريم حاول أن ترضي والدك عبر الهاتف وكلمه واسترضيه حتى تسافر إليه أو تقطع سفرك وترجع مخصوص لترضي والدك. أما أخونا محمود من القليوبية فيقول بأن والده عنده مشاكل وكذا، نقول انظر إلى المصلحة، إذا كانت المصلحة أن تعطيه وهذا يجعله يترك النصب كما تقول فلا بأس، وإذا كان إعطاءك له سيجعله يتمادى في النصب والمعاصي فلا تعطيه حتى لا يتمادى في النصب والمعاصي. أختنا أمة الله من ليبيا تسأل عن مدرسة القرآن، هي مدرسة قرآن ويعطوها هدايا. نقول يا أختنا الكريمة اجعلي أجرك خالصا لله عز وجل ولا تقبلي هدايا ممن يحفظن عندك، لكن ممكن تقبلي من غيرهن، هذا لكي يكون أجرك خالصا لله تبارك وتعالى. أما أختنا أم يوسف تقول بأن دفتر التوفير فيه فوائد والناس يقولون لها خذي أخرج الفوائد للفقراء والمساكين، نقول لا، دفتر التوفير هذا يأخذ هذه الأموال ويضعها في البنوك الربوية، البنك الربوي يعطي له نسبة معينة ويأخذ نسبة ويعطي للناس نسبة، يعني حتى لو أخذت الفائدة الربوية وأخرجتها الفقراء والمساكين فأنت تعاونت مع البنك على الإثم والعدوان، لأنك تكسر مال البنك الربوي ويأتي إنسان يقترض من البنك فيعطيه بالربا، فحينئذ أنت تعاونت مع البنك على الإثم والعدوان فلا يجوز لك أن تتعاون مع الإثم والعدوان. أختنا أخرجي مالك من الدفتر الربوي، تشتري به مثلا ذهبا، تشتري به أي شيء، المهم أو إذا كان مال كثير تضعيه تشتري به أرض أو كذا، أو ضعيه في بنك إسلامي أو نحو ذلك، لكن إياك والربا، فالربا ممحوق البركة، يمحق الله الربا ويربو الصدقات. وتقول بأن زوجها عنده دي جي، يعني جهاز للأغاني يخرج به يؤجره في الأفراح للأغاني المحرمة. أقول يا أخنا الكريم أنا أقول هنيئا لك بهذه الزوجة الصالحة التي تحثك على طاعة الله ومرضاته، فعليك أخي الكريم أن تضع يدك في يدها وأن تسير في طريق الله جل وعلا، عليك أخي الكريم أن تسمع كلامها لأنها تأمرك بالمعروف، تأمرك بالتقرب من الله جل وعلا. أقول لك هنيئا لك أن رزقك الله زوجة أمينة صادقة مصلية تحب الخير تكره أكل الحرام، فهذه والله هي الدنيا الحقيقية، كما ثبت في صحيح مسلم أن الصحابة قالوا يا رسول الله أي المال خير أو أي الكنز خير فنتخذه، يعني الإبل أو البقر أو الغنم أو الذهب أو الفضة، أي المال خير فنتخذه. فقال عليه الصلاة والسلام: قلب شاكر ولسان ذاكر وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه. فالزوجة المؤمنة كنز الدنيا والآخرة أخي الكريم، فأقول لك احرص عليها، وأقول أختنا الكريمة حاولي أن تتعففي عن المال الحرام، كل جسم نبت من سحت فالنار أولى به. أما أخونا محمد يقول بأن إخوانه قد يفرطون في بعض الصلاة، أقول يا إخواني الكرام اعلموا بارك الله فيكم أن الصلاة تشرح الصدر وتطمئن القلب. أنا أعلم أنكم تحبون الله وتحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله الذي تحبونه يأمركم بالصلاة له، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تتمنون رؤيته في الجنة يأمركم بالصلاة، فيقول كما ثبت في الصحيحين: أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها. أخي الكريم اعلم أن الصلاة ليست عبئا على الإنسان، بل إن الصلاة هدية من الله لنا، يأذن لنا أن نقف بين يديه 5 مرات سبحانه وتعالى، يأذن لنا أن نسجد له ونشكو ذنوبنا وندعو ربنا تبارك وتعالى. أرأيت أخي الكريم لو أن ملكا من الملوك حرم بعض الناس من الدخول عليه إلا كل شهر مرة، وناس كل شهرين مرة، ناس كل سنة مرة، وأذن لبعض الناس من خاصته أن يدخل عليه كل يوم 5 مرات، من أي الفرق تريد أن تكون؟ تريد أن تكون من هؤلاء المقربين الذين يدخلون على الملك 5 مرات؟ هذا ملك من ملوك الدنيا، فما بالك بالملك سبحانه وتعالى، ما بالك برب العزة جل وعلا. الله عز وجل يناديك: حي على الصلاة، حي على الفلاح، هلم إلى الصلاة، هلم لكي تفلح، وأنت تنشغل بدنيا دنية. أخي الكريم تذكر، تذكر أخي الكريم أنك سترحل عن الدنيا وتدخل في قبر ضيق وحيش. هذا القبر إن كنت قد صليت وأطعت ربك أضاء عليك وجاءك من روح الجنة وريحانها، وإن كنت قد تركت الصلاة وعصيت ربك أظلم عليك وجاءك من حر جهنم ولهيبها والعياذ بالله. نسأل الله السلامة. لا تنشغل بالدنيا عن الصلاة. ما لي رأيتك تطمئن إلى الصلاة وتركن، ما لي رأيتك تطمئن إلى الحياة وتركن، يا ساكن الغرفات ما لك غير قبرك مسكن، فاليوم أنت مكاثر ومفاخر تتزين، وغدا تصير إلى التراب محنط ومكفن. أحدث لربك توبة فسبيلها لك ممكن، فكأن شخصك لم يكن في الناس ساعة تدفن، وكأن أهلك قد بكوا جزعا عليك ورننوا، فإذا مضى لك جمعة فكأنهم لم يحزنوا والناس في غفلاتهم ورح المنية تطحن. أخي الكريم اسمع معي هذا الموقف بارك الله فيك. كان ملك الموت يتبدى لسليمان عليه السلام في صورة رجل، فجلس معه يوما يتكلم، فدخل رجل وجلس معهما، فأخذ ملك الموت ينظر إليه نظرا شديدا، ثم استأذن ملك الموت ومضى. فقال الرجل: يا نبي الله، من هذا الرجل الذي كان ينظر إلي بشدة؟ قال: هذا ملك الموت. خاف الرجل وارتعد وقال: يا نبي الله، مر الريحة أن تحملني من المكان الذي فيه ملك الموت إلى أقصى بلاد الهند. فأمر الريح فحملته في لحظات، وفي اليوم التالي جاء ملك الموت، فسأله سليمان عليه السلام: لماذا كنت تنظر إلى الرجل نظرا شديدا؟ قال: يا نبي الله، كنت أعجب من أمره، هذا الرجل جالس عندك بالشام، والله عز وجل أمرني بعد لحظات أن أقبض روحه في أقصى بلاد الهند، فكنت أتعجب من أمره، فلما جاء الوقت المحدد ذهبت إلى المكان المحدد فوجدته في انتظاري فقبضت روحه. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، أمر على المقابر كل حين ولا أدري بأي الأرض قبري، وأفرح بالغنى إن زاد مالي ولا أبكي على نقصان عمري. أخي لا تنشغل بشيء عن الصلاة، أنت تاجر وقت الصلاة اغلق المحل وصلي، أنت موظف وقت الصلاة اترك الوظيفة وصلي، لأن الملك يناديك، لأن الله يدعوك. أيها المحب الذي تحب الله، الحبيب يناديك، أيها المحب الذي تحب رسول الله، رسول الله يناديك صلى الله عليه وسلم، أتترك حب المحب سبحانه وتعالى؟ أخي الكريم لا تترك الصلاة، الصلاة عماد الدين، الصلاة أصل الدين. أخي الكريم اعلم أن الله تبارك وتعالى لم يفرض الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض، وإنما فرضها في السماء في ليلة الإسراء. أتدري لماذا؟ قال العلماء لأن العبد إذا حافظ على الصلاة وسجد بخشوع وخضوع صعدت روحه إلى السماء حتى تقف أمام العرش فتتملى من نور الله فيخرج من الصلاة بغير القلب الذي دخل به. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة تطمئن القلب، تشرح النفس. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، اللهم طمئن قلوبنا بذكرك. فأقول أخي الكريم لا تترك الصلاة، فإن الصلاة هي أصل دينك وهي عمادك، وأنا أعلم أنك تحب الله وتحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن إن شاء الله تقوم وتتوضأ لتصلي العصر معلنا لله عز وجل صدقك مع الله وحبك لله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يشرح صدوركم وأن يهدي قلوبكم وأن يجمعنا وإياكم في جنات الفردوس الأعلى، وأن يسقينا من حوض نبينا شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. أختنا عزة من إسكندرية تفضلي. أختنا
لو سمحت عايز استفهم في حاجه يا شيخ. دلوقتي احنا شايفين اللي الشيعة بيعملوه في سوريا، هل من الصواب او من مصلحة مصر الاصوات اللي بتطالب ان احنا نرجع العلاقات مع ايران تاني دلوقتي؟ معلش عايز استفهم منك عشان الحكايه دي قلقاني وخايفه على مصر برضو.
حاضر يا اختنا، ربنا يحفظك ويرعاك، بارك الله فيك. ايها الاحباب الكرام، ايها الاخوه الفضلاء، فاصل قصير ونواصل، فابقوا معنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحباب الكرام، قبل أن أستقبل اتصالاتكم، نبهنا الأخ المخرج بارك الله فيه أن الأخت التي سألت المغرب ابنتها 29 سنة تريد أن تتزوج رجلا 61 سنة نصرانيا. الجواب أنا لم أسمع كلمة نصرانيا، جزا الله خير نبهني. لا يجوز للمسلمة أن تتزوج نصرانيا ولا يهوديا، لا يجوز للمسلمة أن تتزوج غير مسلم، حتى ولو قالت لن أسامحكما، لأن هذه معصية. بل لو وافقوا على ذلك يأثمان الأب والأم. لا يجوز يا أختنا بارك الله فيك. قبل أن نأخذ الاتصالات المتبقية، أحب أن أقول دورات الفقه التي ستكون الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. دورات الفقه المجانية، دورات الفقه المجانية عندنا في الجيزة وسوهاج والقاهرة، ثلاث دورات فقهية ودورة عقيدة في السويس ومركز تحفيظ السنة بورسعيد. أما الجيزة، الجيزة البدرشين الشمباب مجمع فجر الإسلام يوم الخميس والجمعة والسبت 23-24-25-2، ثلاث أيام من الفجر إلى العشاء تتعلم فيها إن شاء الله الفقه كاملا بفضل الله عز وجل. المنسق الأستاذ سامح المصري 0115-34-277. دورة الجيزة مرة أخرى 0115-34-277. أما سوهاج دار السلام، دار السلام النصيرات مسجد الجمعية الشرعية يوم الاثنين والثلاثاء والاربعاء 27-28-29-2، دورة فقهية ايضا ثلاثة ايام من الفجر الى العشاء. المنسق الشيخ زكريا، الشيخ يحيى زكريا 010-95-93 94-75. رقم الهاتف مرة أخرى لسوهاج 010-95-93-94-75. أما القاهرة العتبة شارع الأزهر أمام مطلع كوبري الأبرة مسجد شرف الدين يوم السبت والأحد والاثنين 25-26-27-2. المنسق الشيخ إسلام جلال 011-12-12-40-70. الرقم مرة أخرى 011-12-12-40-70. أما دورة العقيدة ففي السويس يومين اثنين فقط 20 ساعة من الفجر إلى العشاء تتعلم فيها العقيدة كاملة فضل الله كتابان كاملان في العقيدة كتاب العقيدة الواسطية كاملا لابن تيمية وكتاب التوحيد لابن عبد الوهاب رحمه الله الجميع يوم الاثنين والثلاثاء 27-28 في السويس مسجد فجر الإسلام 27-28. المنسق فضيلة الشيخ رأفت 011-65-96-98. رقم السويس مرة أخرى 011-65-96-818. بشرى لإخواننا في بورسعيد والسويس والإسماعيلية وقنطرة شرق وما حولها. تم افتتاح مركز تحفيظ السنة لمن يريد أن يحفظ السنة. عندنا فضل الله عز وجل لشباب حتى الآن ختموا حفظ البخاري ومسلم وأبا داود والترمذي والنسائي وابن ماجه, يعني الكتب الستة ختموها. وعندنا فضل الله في بعض المراكز تجاوز الكتب الستة فحفظوا أيضا موطأ مالك ومسند الإمام أحمد الصحيح, يعني من مسند الإمام أحمد, والطبراني صحيح الطبراني. طبعا دورة حفظ السنة البخاري ومسلم, بعدين صحيح أبي داود, صحيح الترمذي, صحيح النسائي, صحيح ابن ماجه, صحيح مسند أحمد, وصحيح موطأ مالك. وعندنا من تجاوز هذا بفضل الله عز وجل في دورة في الجيزة حافظ أيضا بعد مسند أحمد موطأ مالك الطبراني حافظ صحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة والمسانيد الأحد عشر. عندنا تم افتتاح مركز تحفيظ السنة في بورسعيد. بتروح يوم واحد في الأسبوع فقط تسمع, يوم واحد بتسمع وبتاخد كتاب الجمع بين الصحيحين مجانا. تبدأ كل يوم ثلاث صفحات, 3×6 = 18 صفحة. كل أسبوع تروح تسمع 18 صفحة, تنتهي من حفظ المتفق عليه وتاخد إجازة وبنعمل حفلة لهم. وبعد كده بتاخد مفردات البخاري ومفردات مسلم وهكذا. بورسعيد مسجد رياض الصالحين, المنسق فضيلة الشيخ والمشرف على هذا المركز فضيلة الشيخ عبد المنعم عبد المبدي, والمنسق فضيلة الشيخ إبراهيم 018-610-2060. مركز تحفيظ السنة ببورسعيد مرة أخرى 018-610-2060. طبعا هؤلاء بنحفظهم السنة لله, ليس في أي شيء نأخذ ولا مليم من أحد, وإنما نريد الأجر من الله. كلما حفظ أحاديث وقالها في محاضرات أو دروس أو ندوات أو فتح الله عليه وكان إماما أخذنا مثل أجر إن شاء الله, نطمع في ذلك بإذن الله تعالى. أيها الأحباب الكرام, أيها الإخوة الفضلاء, نأخذ معكم بقية الأسئلة. نعم, أختنا عزة من أختنا عزة تسأل تقول بعض الناس ينادي الآن بإرجاع العلاقات مع الشيعة, فما الحكم؟ نقول أولا ينبغي أن يعرف كل الجماهير داخل مصر وخارجها أن الشيعة الرافضة يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويتهمون السيدة العفيفة الكريمة الشريفة عائشة رضي الله عنها بالزنا, 3 يدعون أن القرآن محرف, 4 يتقربون إلى الله جل وعلا بقتل أهل السنة, 5 يظنون أن أهل السنة أنجاز, يعني أي واحد مالك أو شافعي أو حنبلي أو حنفي أو كذا عندهم نجس. واختلف فقهاء الشيعة لو صافحت رجلا من هؤلاء من أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم, هل تغسل يدك أيها الشيعي 3 مرات ولا 7 مرات؟ قال بعض فقهاء الشيعة 7 مرات قياسا على الكلاب والعياذ بالله, وقال بعضهم لا, يكفيك غسلها 3 مرات قياسا على النجاسة العادية المخففة. هؤلاء ينظرون لنا هذه النظرة ثم نقول يعني نعمل معهم علاقات ونحو ذلك، فهذه المسألة مسألة ينبغي أن تكون منتهية عند أهل السنة. أيضا هنا سائل يسأل، طيب نأخذ هذا السؤال الأخير، نقول هذا السائل الذي يسأل ويقول هل لمس الكلب نجاسة أم لا؟ أخي الكريم، شعر الكلب طاهر، شعر الكلب طاهر، لكن لعاب الكلب نجس، إذا ولغ الكلب في ناء أحدكم فليغسله سبعا أولهن بالتراب، لكن إذا احتك الكلب في إنسان وشعره جاف فليس بنجس. أيها الأحباب الكرام، أيها الإخوة الفضلاء، أسأل الله عز وجل أن يحل علينا الأمن والأمان في بلادنا. اللهم أحل علينا الأمن والأمان في بلادنا، اللهم اجعل مصر آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، وارفع مقتك وغضبك عنا، وطاهر بلادنا من المفسدين. اللهم طاهر بلادنا من المفسدين، اللهم طهر بلادنا من المفسدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. اللهم عليك بطاغية الشام، اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر. آمين آمين، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.